بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال رحمه الله: قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية، قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في بنات أم كجة وميراثهن، وقد مضت القصة في أول السورة. مضت في نسختنا هذه عند الآية رقم 7 من سورة النساء، وتقدم بيان ضعفها. وقالت عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل وهو وليها فيرغب في نكاحها إذا كانت ذات جمال ومال بأقل من سنة صداقها، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركها. وفي رواية: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله، كأن تكون ابنة عمه وتشاركه في الميراث وهو وليها، فيرغب أن يتزوجها لدمامتها، ويكره أن يزوجها غيره، فيدخل عليه في ماله، يشاركه زوجها في ماله، فيحبسها حتى تموت فيرثها، فنهاهم الله عن ذلك. وهذا الحديث الصحيحين، وأن هذه الآية نزلت في هذا المعنى، لأن الله تعالى لم يبين في الآية عن أي شيء كان استفتاؤهم، وإنما قالوا يستفتونك في النساء، ولم يبين في أي شأن من شؤون النساء، ولكن بينت ذلك السنة، وبينه بينته آخر الآية بالجواب عن هذا الاستفتاء. قوله عز وجل: ويستفتونك في النساء أي يستخبرونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. قيل معناه ويفتيكم فيما يتلى عليكم، وقيل معناه ويفتيكم ما يتلى عليكم، يريد الله يفتيكم وكتابه يفتيكم فيهن، وهذا القول الثاني أصح. ويكون عطف جملة على جملة، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ويفتيكم ما يتلى عليكم في الكتاب. ولكن هذا العطف ليس للمغايرة، فإن إفتاء الله تعالى هو ما في كتابه، وليس معناه أن هناك فرقا بين إفتاء الله وبين ما يتلى في الكتاب. فإفتاء الله تعالى لعباده هو ما يتلى في الكتاب. فهذا العطف للبيان، قل الله يفتيكم فيهن، أي فيما يتلى عليكم في كتابه. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي يذكر لكم ذلك الحكم فيما يتلى عليكم في الكتاب. في يتامى النساء، أو قال رحمه الله قال وهو قوله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم. قوله في يتامى النساء هذا إضافة الشيء إلى نفسه، لأنه أراد باليتامى النساء، اللاتي لا تؤتونهن، أي لا تعطونهن ما كتب لهن من صداقهن، وترغبون أن تنكحوهن، أي في نكاحهن لمالهن وجمالهن بأقل من صداقهن. وقال الحسن وجماعة أراد لا تؤتونهن حقهن في الميراث، لأنهم كانوا لا يورثون النساء، وترغبون أن تنكحوهن، أي عن نكاحهن لدمامتهن. وهذا يشمل المعنيين، يشمل لا تؤتونهن ما كتب لهن، أي من المهور كغيرها من النساء، ولا تؤتونهن ما كتب لهن من الميراث. فهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم عموما، أي عن حكم الرجل تكون عنده اليتيمة، فإذا كانت جميلة تزوجها ولا يقسط لها في المهر، يعطيها أقل من مهر مثلها، وإن كانت دميمة حبسها عن الزواج حتى تموت فيأخذ ميراثها هو ولا يرثها غيره. فسألوا عن الأمرين، لا تؤتونهن ما كتب لهن، أي من المهر كمثل غيرها من النساء، ومن الميراث. والمستضعفين من الولدان، معطوف على ما قبله، يريد ويفتيكم في المستضعفين من الولدان، وهم الصغار، أن تعطوهم حقوقهم، لأنهم كانوا لا يورثون الصغار. يريد ما يتلى عليكم في باب اليتامى من قوله وآتوا اليتامى أموالهم، يعني بإعطاء حقوق الصغار، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أي ويفتيكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط أي بالعدل في مهورهن ومواريثهن وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. يجازيكم عليه. وحاصل هذا أن هذه الآية نزلت جوابا فيما كان يشكل على الصحابة من هذا الأمر الذي سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن في جوابهم. فاستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم في حال أولياء النساء، أن من الأولياء أولياء اليتامى أن تكون عندهم امرأة لها مال، وربما تكون مشاركة له في الميراث كأن تكون ابنة عمه، ميراثها وميراثه واحد، فإن كانت جميلة تزوجها ولا يعطيها مثل مهر نسائها بل يعطيها أقل، وإذا كانت غير جميلة حبسها عنده ولا يزوجها غيره، يخاف إذا زوجها غيره أن يشاركه في ماله لأن ماله ومالها واحد فيحبسها حتى تموت فيرثها هو. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يحل ذلك، هذا الذي يفعله أناس؟ فأنزل الله تعالى في القرآن الجواب بذلك، وأنه لا يجوز لهم أن يصنعوا هذا الصنع، فإن شاء أن يتزوجها يقسط لها فيعطيها أعلى ما تعطى النساء في زمنها وفي مكانها التي هي فيه. فلو فرض أن النساء تعطى من المهر ما بين 50 إلى 100 ألف فيعطيها 100 ألف ويعطيها أكثر ما تعطى النساء، وإن لم يرغب في زواجها فلا يجوز أن يحبسها عن الزواج وأن يمنعها منه بل يزوجها ويعطيها نصيبها. وأما حبسها عن الزواج لأجل مالها لا يشاركه فيه غيره فإن هذا لا يجوز وهو من العضل المحرم. وسبق معنا في درس البخاري أن مثل هذا ما يفعله بعض الناس، يحبس ابنته لأجل وظيفتها، يكون عندها وظيفة ويأتيها منه راتب فيحبسها عن الزواج لئلا يذهب زوجها براتبها، وكلما جاءها أناس يخطبون منعها، فهذا من الأمر المحرم ومن العضل المحرم المنهي عنه حبسها لأجل مالها أو حبسها لأجل خدمتها له. فإن هذا أيضا إذا كان يحبسها لخدمتها له مع وجود من يقوم بحاجته فهذا أيضا لا يحل له. وفي هذا أن زواج اليتيمة ممن هو ولي عليها مشدد فيه، ليس كغيرها من النساء، ولذا قال الله في الآية التي في أول سورة النساء وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي انكحوا غيرهن. أخني يقول الذي يتعمد أن يقول ربنا ولك الحمد في حال الهوي إلى السجود استعجالا، هل تصح صلاته أم أنه ترك واجبا متعمدا فتبطل صلاته؟ موضع هذا ربنا ولك الحمد أن يقولها هو قائم إذا رفع من الركوع، فإذا تركه عمدا حتى هوى إلى السجود فيكون قد ترك واجبا متعمدا فتبطل صلاته، فإن أذكار الركوع والسجود والرفع منه واجبة. ولا يجوز أن يحمله الاستعجال على ذلك حتى يترك الأركان من الأذكار التي فيها، أو لا يأتي بالأذكار في مواضعها من الصلاة، فإن هذا كما سبق من فعله عمدا أخلى الركن من الذكر الذي فيه وترك الذكر في الموضع الذي يقال فيه عمدا فإنه يعرض صلاته للبطلان، فإن من ترك واجبا متعمدا تبطل صلاته. ويقول نرى كثيرا من العام ما عنده مخالفات كإسبال الإزار وحلق اللحية ومضغ القات، وننصحهم فهل نأثم؟ لأن في الحديث النصح لكل مسلم، ينصح الإنسان بما استطاع، فما دام مستطيعا ينصح ولا يحتقر نصيحته، فسيجعل الله تعالى في نصحه بركة. وهذا الذي تنصحه هو في الأول والأخير مسلم، لا شك أن عنده تعظيم لأمر الدين، عنده خوف من المخالفة مهما بلغ، إلا إن كان إنسان قد طبع الله على قلبه، وإلا فتبقى النصيحة في قلبه وينتفع بها ولو بعد زمن. ولو فعل الناس ذلك كل من رأى منكرا نصح بكلمة طيبة وبأسلوب حسن لفشى الخير في الناس ولقل الشر. أخني يقول شخص متزوج من امرأة فماتت زوجته وخرج لها إرث بعد موتها، فهل يكون الإرث لزوجها أم يتصدق به؟ إذا كان عنده أولاد منها، فكان عندها أولاد فيعطى ربع ميراثها، وإذا لم يكن عندها أولاد فيعطى هذا الزوج نصف ميراثها والباقي يقسم بين ورثتها الآخرين إن كان لها ورث آخرون كأم وإخوة ونحو ذلك، يقسم بينهم فيعطى زوجها من ميراثها. إن كان لها أولاد يعطى الربع، وإن لم يكن لها أولاد يعطى النصف، ثم إن كان لها أولاد فالباقي من ميراثها لأولادها، وإن لم يكن لها أولاد فالباقي لورثتها كإخوانها وأمها ونحوهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.